بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى عندي قول المصنف رحمه الله: وللمرأة. نحن في هذا اليوم، وهو يوم الخميس بتاريخ 19 من شهر ربيع الأول لسنة 39 و400 وألف، الموافق 7 من كانون الأول لسنة 17 و2000 للميلاد. نبدأ إن شاء الله تعالى بقول المصنف رحمه الله تعالى: وللمرأة أن تفتدي. تفضل أخي أبا علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته والصحابة أجمعين. قال المصنف رحمه الله ورضي عنه وعنكم ونفعنا به وبكم في الدارين: وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها، فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع، والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها. والمعتقة تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه أو تفارقه، ومن اشترى زوجته فسخ نكاحه، وطلاق العبد طلقتان، وعدة الأمة حيضتان، وكفارات العبد كالحر بخلاف معاني الحدود والطلاق.
يكفي وقد بدأ يتكلم عن الرضاع. يتحدث في هذا الموضع من الكتاب عن الخلع، وهو طلاق بعوض. طلاق بعوض، تفتدي المرأة نفسها بذلك العوض، فكما أن للرجل أن يطلق، فللمرأة أن تخالع. فالمرأة التي كرهت أمرا من زوجها ليس لإضرار بها، وإنما لأمر راجع إليها نفسها دون أن يكون هناك إضرار من الزوج. فإن كان الإضرار من الزوج فإنها تطالب بالطلاق للضرر، ولا يكون عندئذ مقابل عوض مالي. إذن محل الخلع هو كراهية المرأة البقاء مع الزوج، ودون أن يكون هناك إضرار من الزوج بالزوجة. فقال: وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها. إذن وللمرأة بمعنى أن المرأة لها أن تخالع بأن تفتدي من زوجها. ولما كان هذا الخلع بمعنى أنه تعويض مالي، كان لابد من رشد المرأة وأنها متمكنة من التصرف في مالها، لذلك لابد أن تكون بالغة رشيدة. لابد أن تكون بالغة رشيدة، فأن تفتدي من زوجها بصداقها، سواء كان جميع الصداق أو بعض الصداق، أو أن تسقط يعني ما تشاء منه مقابل هذا الطلاق أو تزيد. وهذا كما قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا لم يكن عن ضرر بها. إذن يباح لها أن تخالع. إذن هذا الخلع حكمه الإباحة إذا لم يكن عن ضرر بها، بمعنى أن الزوجة لم يرتكب ما يضر بالزوجة كعدم إنفاق أو سب أو شتم أو ما إلى ذلك. قال: فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته. رجعت بما أعطته، يعني إذا هذه المرأة ضاقت بها الحياة مع هذا الزوج لأنه يؤذيها، كأن يمنع عنها النفقة، كأن يضربها، كأن يشتمها، فعند ذلك لها أن تخالع، لها أن تخالع، ولها أن تخالع ولي الصغير، يعني يكون ولي الصغير نائبا عن الصغير، واضح؟ إذن قال ولزمه الخلع، ولزمه الخلع يعني إذا خلع الرجل فإن الخلع لازم، فإن أثبتت المرأة الضرر ثبت الخلع وعاد لها ما دفعت، وعاد لها ما دفعت. يعني المرأة إذا كانت ستتضرر بكثرة الملاحقة القضائية وما إلى ذلك لإضرار الزوج بها، فبإمكانها أن تخالع، وبعد أن يفرق بينهما تقوم بإثبات الضرر فتسترد ما دفعت من مالها، والطلاق نافذ والخلع صحيح. وينبغي أن يكون القضاء مستعجلا، ودائما القضاء في الإسلام مستعجل. لماذا؟ لأن الخصومة بين المسلمين من المنكرات، وإنكار المنكر يجب أن يكون على الفور، وعليه لا يجوز أن يبقى هناك أي تأجيل لا معنى له مع ثبوت الحقوق بالبينات، حتى لو وصل الحق إلى صاحبه لكنه وصل متأخرا مع بيانه أو تبينه قبل ذلك ولم يكن من مسوغ شرعي للتأخير، فإن وصول الحق متأخرا على هذا النحو ظلم حتى ولو وصل الحق. لذلك لابد من تعجيل الحق إلى صاحبه. القاضي إذا كان أخر لغير موجب شرعي فإنما هو أخره لدنيا، لذلك لابد من أن يكون يعني متعجلا في إيصال الحقوق إلى أصحابها. نعم صحيح، وهذا الذي نعلق عليه أن المحاكم تأخذ وقتا طويلا، وهذا الطول سيؤدي إلى انصراف الناس عن المحاكم وإهمالهم لحقوقهم، لأن من أراد أن يذهب إلى المحكمة فعند إذن سيظلم مرتين، مرة بضياع حقه ومرة في متابعته وكثرة الملاحقة، وغالبا لا تكون هناك ثمرة مجدية من تلك الملاحقة، لأن من يذهب إلى المحكمة يريد بقرة فربما يخرج ببيضة. وحتى في الزواج، وعندنا مع الأسف الشديد هناك تأخير في مسائل التطليق، بمعنى يثبت الضرر ولكن تبقى القضية سنة أو تبقى سنتين بعد الإحالة إلى التحكيم. لم يكن هذا سابقا موجودا، الآن أصبح موجودا، الآن أصبح موجودا، لكن في السابق لم يكن هناك إسراع في إنهاء القضايا، بل كان الأمر يأخذ في التطليق سنين.
وليس هذا حسنا خاصة بالطلاق؟
وهذا بطبيعة الحال ظلم للمرأة وظلم للأسرة وإدامة للنزاع.
هو قال عادة يؤجل جلسة جلستين، وكل بين جلسة وجلسة شهرين ثلاث أشهر، يريد أن نفوس التهدى ويريد الأطراف الثانية أن تأخذ فرصتها في الإصلاح، هكذا بقصد القاضي الشرعي ذلك.
القاضي الشرعي عندما يريد أن يراعي الإصلاح في الطلاق، جاءت المرأة وقد أوذيت، كسرت يدها، كسرت رجلها، شج رأسها، وهي تتظلم وتقول أنا لا أريد هذا الرجل. الآن القاضي يريد أن يمدد، القاضي يذهب وينام في بيته، أين تنام هذه المرأة؟ عندما تأتي وتثبت أن هذا الرجل فاسد ويشرب الخمر ويتعاطى المخدرات، وهو في حالات سكر يخشى على الضرر من بقاء عليها من الضرر ببقائها عنده، هذا القاضي يذهب وينام في بيته، لكن هذه المرأة أين تذهب وتنام؟ ليس كل الناس عندهم سعة وقدرة على رعاية، قد تكون يعني هناك أقرباء بعيدين عنها، لكن ماذا تفعل هذه المرأة؟ القاضي يذهب وينام في بيته، صاحب الحق طلب حقه، أعطه حقه. أنت يا أيها القاضي لست بأغير على بيت هذه المرأة وعلى أولاد هذه المرأة من هذه المرأة، بل ربما جاءت هذه المرة نتاج تراكم السنين، وأن الأمر لم يعد محتملا أصلا أو محتملا، وبناء عليه لا يجوز لنا أن نعطي فرصة الإصلاح، لكن تكون هذه الفرصة هي إدامة للنزاع وتفاعلات النزاع لتتمدد بين الزوجين، وبعد ذلك تتمدد إلى الأسر وتتمدد إلى العائلات وهكذا. ولذلك القاضي هنا تبين أن المرأة قد أصيبت، صاحب الحق طلب الطلاق، أنت كقاض بعدما تبين لك الضرر عليك أن تطلق فورا وفي المجلس حيث ثبت ذلك وفي المجلس. لذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة رضخ رأسها بين حجرين، أتي بالقاتل ورضخ رأسه بين حجرين، لا داعي لأن تبقى النزاعات مستمرة بين الناس. لكن الطلاق هذا أصعب حقيقة. المرأة عندما تعود إلى بيت زوجها وإلى هذا المأوى غير الآمن وبين يدي هذا الإنسان المتوحش، كيف تعود؟ لماذا الرجل يصبح مستهينا بالمرأة المظلومة؟ لماذا؟ لأنها لو أرادت أن تتظلم عند المحكمة فعند ذلك لن تجد إلا التأجيل والتسويف بحكم الحماية للأسرة ومساعدة الأسرة، وتراكم القضايا نتاج هذا المبدأ. طيب، تراكمت القضايا نتاج هذا المبدأ، أصبح القاضي عنده سيل من القضايا المتراكمة على مدار سنين، ما الحل؟ كيف نحل إشكالية هذا التراكم للقضايا؟ يبتكر خلعا جديدا، وهو أن المرأة تذهب وتضع مؤخر المهر في صندوق المحكمة، ثم بعد ذلك يقوم القاضي بالتطليق الفوري بخلع بإرادة منفردة من الزوجة. هذا الذي حدث في بادئ الأمر، اللي هو الخلع القديم، الخلع القديم، وهو إنه نتاج تراكم القضايا عبر السنين، قضايا الأسرة وامتداد المشاكل بين الناس. كيف نحل المشكلة؟ المرأة تذهب تتنازل عن جميع حقوقها وتتنازل عن المهر، ثم يكون دور القاضي دور تنفيذي، يعني ليست له صلاحية بالمنع كما تريد أن تقوم بعمل وكالة، فيقوم بتطليق الزوجة دون حضور الزوج، دون موافقة الزوج على الخلع. إذن لماذا؟ لأنك تجاوزت الشرع في المرحلة الأولى. لو أنك كنت تطلق عند ثبوت الضرر لما تجرأ هؤلاء الرجال على نسائهم. لذلك هذه المرأة إذا ثبت الضرر تطلق فورا، بعد ذلك كان سيأتيك عشر نساء متضررات، سيخاف هؤلاء الرجال المسترجلون على النساء.
بالنسبة للقضاء النظامي، يعني فيه قضاء مستعجل يعني في بعض المسائل ونص عليهم هذه جهة. الجهة الأخرى بالنسبة إذا مثلا فيه ضرر، مثلا في الأمثلة اللي تفضلت بها يعني مثل ضرب أو كذا أو كذا، تحول إلى جناية والقانون عندنا فيه إجراءات معينة، يعني غير بنقصد الضرر اللي هو الضرر المدني.
هناك شق جنائي لنقول نعم، هذا أنه في شخص مضروب له أن يتظلم عند المحكمة الجنائية، لكن القاضي الشرعي لا يتدخل في القضية الجنائية. القاضي الشرعي هو نوع من أنظمة المحاكم الخاصة التي تسمى المحاكم الدينية، وعليه هو ينظر في مسائل محدودة. هذه المسائل هي علاقات الأسرة من زواج وطلاق، لكنه ليس من صلاحياته إيقاع عقوبة جنائية. لذلك المرأة ستتظلم في جهتين، ستتظلم في جهة جنائية وفي جهة شرعية. يعني المرأة أقامت القضية الجنائية، يعني هناك محكمتان، يعني كل يوم بدها تعمل الآن محامي، المحامي يعيش على قضايا هؤلاء النسوة، بعد ذلك تتراكم هذه القضايا، بعد ذلك يأتي من يسمون أنفسهم بحقوق المرأة ليستفيدوا من هذه المعاناة ومن هذه الظلامات، ليبنوا فكرهم وليتمددوا بأفكارهم التي هي مؤذية أصلا للأسرة والمرأة والطفل. لكنهم على أي شيء يعيشون؟ إنما يعيشون على ظلامات بعض النساء، فيترصدون هذه القضايا على أبواب المحاكم ويقولون لها نحن سنتبنى قضيتك لا تدفعي دينارا واحدا، لكنهم يريدون أن يتبنوا هذه القضية للانقضاض على الشريعة فيما بعد، بمعنى انظروا إلى ظلم النساء، انظروا إلى ظلم الأطفال، انظروا، ويستغلون وقائع. يعني الفكر اللاديني يأتي مثلا قضايا فردية ثم بعد ذلك يقيم لها عناوين كبيرة في الصحف، عناوين كبيرة في القنوات الحوارية، برامج حوارية، يؤتى بهذه المرأة لتشكو قضيتها ثم تبين على أنها قضية عامة. إذن عندما تؤخر صاحب الحق عن حقه معنى ذلك أنك تعطي فرصة للمتطفلين لأن يدخلوا بذريعة أنهم يريدون أن ينصفوا هذا المظلوم. فلذلك علينا أن ننتبه من هذه القضية، جاءك المظلوم أنصفه فورا. هذه المرأة آذاها رجل يشرب الخمر، شج رأسها، لا تذهب إلى البيت عنده، وقد قامت لك البينة، ارجعي إلى بيت أبيك فذلك شرف وأحسن لك، هذا ليس بيتا الذي تعيشين فيه، هذا قفص للوحوش. لذلك هنا عندما هؤلاء المسترجلون على النساء يريدون أن يقوموا بفرض رجولتهم بهذه الطريقة، عندئذ سيحسبون حسابا، سيحسبون حسابا وسيقولون هناك من يعاقب وأنه سيفقد زوجته. لذلك هذا التجرؤ من قبل هؤلاء الرجال إنما هو التباطؤ القضائي. لذلك هناك كثير من المشاكل نتجت عن التباطؤ القضائي. لماذا نشأت الإيجار المنتهي بالتمليك؟ لأنك إذا بعت شقتك وسجلتها باسم المشتري ورهنتها، فإذا أردت أن تبيعها لتعذر سداد الدين فاذهب إلى المحكمة، ستجعلها في المزاد 4 سنين وخمس سنين. قالوا لماذا نتعب كل هذا التعب؟ ماذا نفعل؟ قالوا لا نبيع، نؤجر. هذا هو مبيع فعلا، لكنه أمام القانون هو مؤجر. فإذا تخلف عن سداد الإجارة قضية تنفيذية إخلاء المأجور، لكنه في الواقع كان يدفع الثمن ولم يكن مقتصرا على دفع الإجارة. فيأتي المستأجر ويقال له ويقول أنا كنت أدفع الثمن، أنا مالك. قالوا له لا، أنت موقع على هذه العقود فأنت مستأجر، أنت أمام القانون مستأجر. طيب لماذا حصل ذلك؟ نتيجة التباطؤ القضائي. لذلك التباطؤ القضائي هو أمر فيه ظلم كبير لأصحاب الحقوق. لذلك كثير من الناس يتنازل عن حقه ولا يريد أن يطالب بحقه في مقابل أن لا يدخل في متاهة القضاء والتأجيلات والتسويفات، خصوصا فيما يتعلق بحماية حقوق المتهم وأن المتهم محمي، لكن لا يوجد هناك من ينظر إلى الجانب الآخر وهو الضحية، وهو الضحية الذي هو في القبر وابتلي أهله بهذه المصيبة. إنما يصبح هذا الجاني يأكل ويتبغدد في أموال الشعب ويعيش 10 سنين ويعيش 15 عاما يأكل من مال الناس، ويعني كلفته على الدولة 1000 دينار تقريبا إلا قليلا، بينما راتب أستاذ الفيزياء هو 355 دينارا. هذه هي النتيجة وتمادي الناس في الدماء. فلما ينفذ حكم الإعدام وتعطى هناك وجبة إعدامات، من كان يتحدث عن القتل وإذا به يخاف. لماذا؟ لأن القضية لن تكون يعني كما يشتهي ويهوى. لذلك قضية التباطؤ في مشاكل الأسرة، هذه المرأة هي صاحبة الأسرة وهذا الرجل هو صاحب الأسرة، عجلوا بإنهائها، لأن إنهائها خير من إبقائها، لأن إبقائها هو إبقاء شجرة جافة في طريق الناس، ولم تعد هذه الأسرة بمثابة شجرة يستظل بها الأفراد. الأب والأم في صراع دائم وقتال دائم أمام أطفالهم. هذا الطفل كيف يذهب في الصباح إلى المدرسة؟ كيف يجلس في قاعة درسه؟ وهو ما زالت في مخيلته وأمه تضرب. من أسوأ ما يكون على الطفل الذكر أن تضرب أمه أمامه. لذلك إما أن يتحول إلى شخص عنيف جدا، وإما أن يتحول إلى إنسان جبان جدا، لأنه تنكسر شخصيته. لذلك أخطر شيء على الطفل المذكر أن تضرب أمه أمامه. لذلك هو يعني يعيش بعقلية الرجل الصغير، وهذه أمه التي حملته، والتي هي في الغالب هي الأقرب إليه، وهي التي تحن عليه، لكنه عاجز عن أن يفعل شيئا. فلذلك من أخطر الأشياء على الطفل الذكر أن تضرب أمه أمامه. لذلك يدمر نفسيا، تدمير نفسي. لذلك ما بالك إذا كان هذا يتكرر؟ واصبري واحتسبي، ومن أجل الأولاد، وذاك يتمادى وذاك يتمادى. الشرع ما لا يوجد عنده رجل وامرأة في الدماء، في الأبدان لا يوجد رجل وامرأة. ما هذه الحسبة غير موجودة، قد تكون موجودة في مجتمعات يغلب عليها طابع العادة أو طابع الاجتماع المعين. لا، عند الله حق الرجل كحق المرأة، هذه يحرم سبها وهذا يحرم سبه. ولكن على العكس، الكلام الفاحش مع المرأة أشد إيذاء من نفس هذا الكلام الفاحش مع الرجل. فالمرأة تتأذى بالأقوال أكثر من تأذي الرجل بالأقوال. فلذلك نحن بحاجة إلى قضاء مستعجل، ولا نريد من القاضي أن يترك فرصة للإصلاح، بمعنى أنه تقعد سنتين ثلاثة فرصة للإصلاح. إذا أردت الإصلاح قال لك صاحب القضية: لا أريد إصلاحا، أنا لا أريد هذا الزوج. قالت: انظروا ماذا فعل. إذا كنت تريد الإصلاح زوجه ابنتك واعمل الإصلاح أيها القاضي، لكن لا ترسم الإصلاح على جثامين الآخرين. لذلك الشرع صاحب حق، حق أعطيه حقه، لا تطول عليه القضية، لا تطل عليه الزمان. لذلك يعني في هذا الأمر اللي هو الخلع، يعني من باب عدم إطالة الزمان على المرأة، تعتبر في هذا الإيذاء شهادة لفيف، شهادة لفيف، بمعنى أن المحيطون من الجيران ممن لهم بهم علاقة يأتون ويشهدون ويقولون إننا نعلم أن هذا الرجل يؤذي هذه الزوجة، ولا يحلفون اليمين،
لا يطالبون
باليمين، وتقبل شهادة النساء والرجال، ولا يطلب منهم العدالة، ولا يشترط فيهم العدالة. واضح؟
وما حدهم يا سيدي في العدد مثلا؟
يعني أن يبلغوا حد كثرة. يعني لو جاء القاضي فاستدعى خمسة من أهل الحي، ماذا تعرفون عن هذا؟ لا يحلفهم اليمين. القاضي يريد أن يصل إلى قناعة، هذا الرجل ماذا تعرفون عنه؟ هذا رجل سيء، يسب زوجته ويسبنا، وطيب اذهب أنت يرحمك الله، هات الثاني. ماذا تفعل؟ ماذا تظن بهذا الرجل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا شيطان. طيب اذهب يا بني يرحمك الله، هات المرأة الفلانية. جاءت قالت: هذا رجل فاسد، يفعل ويفعل ويفعل. فالقاضي الآن عرف هذا الرجل، فجاء بالزوج، وإذا به كالحمل الوديع، وإذا به كالحمل الوديع يكاد يبكيك من فرط حسن أخلاقه وتواضعه وحلمه. هكذا يفعل الناس أمام القضاء. لكن القاضي شكل قناعة من خلال اللفيف، وهم المحيطون ولهم ارتباط وخبرة أو قرابة. وهؤلاء لا يسألوا عن عدالتهم كما قلنا، لا يسأل، وتقبل حتى النساء ويقبل الخدم كذلك، لأن السماع هو البينة وليس هؤلاء هم البينة. يعني البينة ليسوا هؤلاء الناس، بمعنى أن تقول هنا طلاق والمرأة تشهد في الطلاق وإلى آخره. لا، نقول هذا سماع البينة، وهؤلاء ليسوا بينة، وهؤلاء ليسوا بينة، وهذا فرق بين الشهادة والسماع، وهذا فرق بين الشهادة واللفيف. لذلك يمكن أن يقبل في هذا سماع النساء وأنهن يعرفن هذا الأمر. وأيضا يختلف ذلك عن شهادة السماع، كأن تقول سمعت فلانا يقول، فهذه يطلب فيها اليمين. أما شهادة اللفيف اللي هي المجموع، وهذه تختصر على القاضي الزمان أن يأتي ويسمع الناس، ويسمع الناس، وبعد ذلك يعرف القاضي أن هذا الرجل هو وحش، ويعني ذئب في جلد حمل رضيع وديع. ولذلك لا بد من الاستعجال، لأن المظلوم ليله صعب، ليل المظلوم صعب. ولذلك علينا أن نبحث عن الإنصاف، وأن يؤدب هؤلاء بالتعجيل أيضا في التطليق، بالتعجيل، فإن تعجيل الطلاق ردع لهم، لأنهم يعتمدون على التباطؤ القضائي. تريد أن تشكو؟ تفضل اذهب واشتكي للمحكمة. لذلك أصبح هناك تحدي من قبل الظالمين لأصحاب الحقوق، إن أردتم الشكوى فهذه أبواب المحاكم مفتوحة لكم. لذلك لابد أن تكون لدينا قاعدة شرعية في موضوع القضاء، ألا وهي أن القضاء مستعجل. لماذا؟ لأنه إنكار منكر، وإنكار المنكر واجب على الفور، لأن قطع النزاع واجب على الفور، لكنه واجب على الفور حيث قامت البينة، حيث قامت البينة. وبعد أن تقوم البينة لا يجوز أن نبقى نؤجل لغير مسوغ حتى يصطلح، حتى يصطلح. وهناك يعني بعض النساء بلغ بهن الأمر أن أحرقت نفسها، أن أحرقت نفسها. لماذا؟ هذا الأسلوب الاجتماعي أن يفرض عليها الظلم؟ لا، تعالي وارجعي إلى بيت أهلك،
لا يحق لها أن ترجع.
وإذا أرادت الطلاق لا يحق لأبيها أن يجبرها
على البقاء،
لا يحق لأبيها، هذا حقها وليس حقك، فإذا أرادته فهي صاحبة الحق. لذلك يعني ليس له أن يجبرها، ولا يسأل القاضي أباها إن كنت تريد أو لا تريد، إنما يسألها هي، فإن طلبت وأصرت على الطلاق فلتصر على الطلاق، لأن المسلم له حق وله كرامة، ويجب أن يلتف المسلمون حول المظلوم دائما، سواء كان المظلوم هو العامل، سواء كان هو الطفل، سواء كان هو المرأة، سواء كان هو السجين، أيا كان ذلك المظلوم يجب أن نكون عند ذلك المظلوم، ولكننا معه بما يقرره الشرع من الحق، لا بما نقرره نحن من الضغط. إذن قضية الضغط لابتزاز حقوق شرعا لا يجوز، لأن هذا استخدام للنفوذ لتحقيق مكاسب، بمعنى أنه يعني نستغل نفوذنا وقوتنا لتحقيق مكاسب، خصوصا إذا كانت مكاسب مالية مثل ما تفعله النقابات. مثلا نقابة المهندسين تضغط، تريد أن أشغل المهندسين، يجب أن يعمل المهندسون، هذه نقابتنا، تمام، ماذا تريدون؟ نريد استصدار نظام أو قانون لا يجوز أن تقوم بناية أو عمارة إلا وفيها مهندس مقيم وبراتب. طيب ما الحل إذن؟ خلاص، أنت تريد أن تبني بناية، اذهب واتي بمهندس مقيم. ماذا أفعل به؟ فقط سجله في الأوراق. طيب لو جئنا إلى كل مهندس مقيم كان يأخذ راتبا 100 مهندس مقيم اخترناهم عشوائيا، هل تعرفون العمارات التي أشرفتم عليها؟ لا يعرفون أين تقع، لا يعرفون أين تقع تلك العمارات. هل قبضتم ثمن الإشراف؟
نعم.
نعم، بأي موجب؟ بموجب الضغط والقانون. طيب وكذلك إذا أردت أن تقيم بناء لابد أن تأتي بعقد من مقاول مصنف عند نقابة المقاولين. لماذا؟ لأن نقابة المقاولين ضغطت واستصدرت نظاما، ليجب أن يكون هناك عقد من مقاول مصنف، هذا المقاول يوقع لك العقد ثم تدخل به إلى الدائرة الرسمية ثم تكمل به إجراءات معاملتك، فيكون للمقاول في مكان معلوم ورقتان، ورقة توقيع العقد وهو عقد المقاولة، والورقة الثانية تسليم البناء، ورقة التسليم، تمام؟ فبتوقع على عقد المقاولة، وبقدرة الله عز وجل خلال دقيقة يقلب الصفحة وأنت توقع على استلام المبنى كاملا. انظروا إلى هذا الابتزاز المالي. كم تريد مقابل هاتين الورقتين؟ ادفع 500 دينار. طب بما أخذتها بموجب النفوذ، لذلك في المذهب ثمن الوجه حرام، وكل ثمن الوجه هذا حرام. إذا قال وهذا منه، بمعنى تحقيق مكاسب مالية ليس عن تراض ولا عن طريق عقود حقيقية يتم فيها التراضي، إنما عن طريق نفوذ، عن طريق النفوذ. لذلك قال القرض والضمان عوض الجاه يمنع أن ترى لغير الله. القرض عبادة يمنع أن يكون لسبب دنيوي، الضمان وهو الكفالة هي من المرؤات، ولا يجوز تقاضي مال عليها لأنها ما لأنها ليست منفعة لها قيمة مالية. قال ولذلك قال وعوض الجاه أي ثمن الجاه يمنع تحقيق فلس واحد مقابل أن لك سلطة أو مكانة أو نفوذ، يجب أن يكون الكسب هو نتاج عمل تجاري حقيقي نابع من التراضي الكامل مع وجود سوق عادل يكفل حرية العرض ويكفل حريات الطلب على قواعد صحيحة. فإذا اختل واحد من هذه فقد وقع الظلم في الأموال، فقد وقع الظلم في الأموال. طيب الآن انظر إلى موضوع تدفق المعلومة في السوق. تدفق المعلومة من أخطر ما يكون الآن في عدالة الأسواق، بمعنى أنا مدير شركة عارف بكل الشركات من هذا الطراز وإلى أين تتجه، فأعلم أن هذه الشركة تنهض وهي شركة واعدة، صديقي فلان اذهب واشتري هذه الشركة، أنا أعرف وأوضعها لأن مديرها صديقي وسهرنا نحن بالأمس وأخبرني عن واقع الحال تماما. فبينما الشاشة تحت في السوق المالي الأسهم ترتفع، بينما مدير الشركة يضحك على الذين يشترون ويضحك على هذا الارتفاع، لماذا؟ لعدم وجود تدفق معلومة بشكل انسيابي صحيح، وهذا يؤدي إلى تشوه السوق، لأن هذا المدير يعلم
معلومة زيادة
أكثر مما يعلمه أولئك الذين باعوا أراضيهم وحلالهم وجلسوا في قاعة البورصة وهم يتوهمون أن هذه الشاشات في معلوماتها عادلة، فبعد ذلك وإذا به يربح قليلا ثم يخسر كل رأس ماله. لماذا؟ لأن الذي يجلس فوق يعلم ما هي المعلومة الحقيقية، تدفق المعلومة. طب كيف تحقق المكسب؟ عن طريق الموقع، عن طريق الموقع. إذن هو حقق أرباح نتيجة موقعه، فهو يستفيد المعلومة نتيجة الموقع، لقد حقق أرباحا. إذن لم يعد الاسترباح هو نتاج عمل سوقي تجاري بحت، إنما أصبح هناك استرباح نتيجة القدرة على معرفة المعلومة، وعليه لم يعد هناك عدالة في الأسواق، لذلك يأكل الناس أموال بعضهم بعضا لعدم وجود السوق العادل. تحاول المصارف المركزية أن تقيم حاكمية، بمعنى أن تضبط تصرف المدير الذي يتصرف ولا يملك، يعني المدير العام في الشركة لا يملك، الملك هي للمساهمين، المالك لا يدير والذي يدير لا يملك، هذه آفة الاقتصاد العالمي، المدير لا يملك لكنه يتصرف، مالك الأسهم يملك لكنه لا يدير. فقدت قضايا كثيرة وإشكالات كبيرة في هذا المجال، لذلك كل ما يقام أو كل ما تسمعه من حوكمة في موضوعات السوق المالي الآن أو حوكمة البنوك إنما هي محاولات ترميم في جسد ميت، لأن المشكلة ليست مشكلة تعليمات، إنما هي مشكلة أنظمة، إنما هي مشكلة فلسفات. فأنت تداوي السرطان بالأسبرين وهذا لا يصلح، وكل هذه الحوكمات التي تقيمها إنما هي أسبرين لمعالجة داء السرطان. لذلك النظام الاقتصادي لم يقم على قواعد إبراهيم، الأسواق لم تقم على قواعد إبراهيم، بعد ذلك أردت أن تعالج. إذن نحن عندما نتكلم في العدالة، نحن المسلمين نحن أهلها، ومن المعيب علينا ألا نمكن امرأة مسلمة من حقها تحت أي ذريعة من الذرائع، أو طفل أو رجل أو شعب أو قبيلة أو أي أسرة ضعيفة. يجب أن نكون واقفين مع الحق، ويجب أن نكون واقفين مع العدل. وأنا لفت انتباهها فقط إلى قضية السلطة والتحقق يعني للربح نتاج تلك السلطة. فلذلك هنا الأمر الذي ينبغي أن نكون واقفين عنده، وهو تحقيق العدالة. ربما أنا في محاضرة الجامعة الأردنية لا أدري وصلت إلى العدالة، تكلمت عنها أم لم أصل، لأنه كان هناك عدة نقاط في مفهوم العدالة. ما هي العدالة أصلا؟ العالم كله يريد العدالة، لكنك إذا جئت إلى العدالة وجدت معيارها شخصي، وجدت معيارها شخصيا، بمعنى كل واحد له عدالة خاصة في ذهنه، ولا يوجد معيار موضوعي للعدالة. المعيار الموضوعي للعدالة لا يوجد إلا في الإسلام فقط، لأن العدل هو ما أذن الله به والظلم ما حرمه جزما، هذا العدل وهذا الظلم. وإلا فمعنى ذلك أنك تأخذ عدالة على وفق مقياسك أنت يا أيها التاجر، والمستهلك يريد عدالة على وفق مقياس المستهلك، وصاحب الشركة يريد عدالة على وفق مقياس المنتج وصاحب الشركة، والعامل يريد عدالة على وفق مقياس العامل، والمرأة تريد عدالة على وفق مقياسها، والزوج يريد عدالة على وفق مقياسه. إذن أصبح لكل عدالة خاصة، وعليه اضطربت شؤون البشريين. لماذا؟ لأنهم تخلوا عن الحق الذي نزلهم من عند ربهم. وقل الحق من ربكم، وبين الحق في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل دكتور حسن. سؤال
سؤالي، هل يعد يعني من اللي هو من الأكل بالجاه ما يفعله البعض وما يأخذه البعض من بعض الناس على أن يقضي له حاجة في مؤسسة الدولة؟
طيب إذن هو السؤال، سؤال أخونا الدكتور حسن يقول إنه هناك من الناس من يأخذ أجرة على عمل في دائرة حكومية، بمعنى أنه يدخل على دائرة حكومية ويؤدي عملا. هنا يميز بين أمرين، يميز بين كونه أجيرا على استكمال معاملة من المعاملات. كيف؟ يعني هو مخلص معاملات، الآن هذا له أجرة، هذا له أجرة معروفة تتناسب مع طبيعة العمل. لكن ماذا لو قلت له أنا أريد توقيع مناقصة كصاحب شركة، وأعطيك على هذا التوقيع 10,000 دينار؟ فذهب بحكم أنه كان وزير أشغال سابق في إحدى بلاد الوقواق مثلا، وبعد ذلك هذا الوزير الحالي هو كان الأمين العام في ذلك الوقت، وبينهما مصالح ومعرفة مسبقة بآليات العمل. فقال هذا الرجل من جماعتي، اتوقعوا له العقد إن شاء الله. قال ولو احنا حاضرين للناس الطيبة، واحنا بدنا خدمة لأبو فلان، احنا نريد خدمة للناس الطيبة، احنا بكفي خدمتكم لهذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعا. فبعد أسبوع وإذا بالعقد ينتهي وتكتمل الأمور وأرسي العطاء مقابل 10,000 دينار. هل هذا أخذ مقابل عمل أم مقابل وجه؟ مقابل وجه. الذي يريد أن يصلح بحكم جاهه بين الناس وأن له مكانة، ثم يأخذ دنانير على هذا الإصلاح، يأخذ مقابل وجه، وهذا الوجه ليس متقوما ماليا من الناحية الشرعية. كالشيوخ. نعم.
وإن كان فيه تعب يعني تضمن تعب.
التعب بقدره
وقف الصف.
إيه لكن وقفه لكن هو هذا الذي نتكلم عنه في بلاد الوقواق ليس عندنا طبعا. هذا الذي في بلاد الوقواق هذا عندما يقوم بهذا العمل يقوم بعمل قليل لو أنك قدرته بأجرة المثل لا يساوي دينارين لا يساوي 5 دنانير لكنه عندما يعني يتعاطى معه إنما يتعاطى معه بقيمة وجهه في هذه الوزارة لمكانته يعني مثلا النائب مع الحكومة أريد
كذا وكذا
كذا وكذا مقابل التصويت يلا خذ لك هذا العقد الآن ابنك عنده شركة أشغال طرق خلاص يا أمين أمانة بلاد الوقواق أعطه عقد الشارع الفلاني وهذا النائب الآن سيصوت لصالح القرار إذن أصبح هذا سوق لبيع النفوذ مقابل الأموال إذن الذي عنده الواسطة الذي عنده النفوذ هو الذي يأخذ المشاريع لذلك ستجد الشارع محفر لا يوجد جودة لماذا؟ لأنه لا يؤخذه مقابل الإتقان إنما يأخذ العمل مقابل الإكراه وبالتالي هو أجاد العمل أم لم يجده كان كفؤا في العمل أم لم يكن كفؤا فلذلك عندما تنظر إلى جودة الشوارع وجودة البناء وعندما تنظر إلى جودة التعليم تعرف أن وراء هذا الأداء المنخفض في مستواه أنه لم يكن وراءه عقود تجارية صحيحة قائمة على أسس سوقية عادلة ولذلك هو تكسب بالنفوذ وهذا حرام ولا يجوز
ما ذلك كان صاحب الشركة صاحب حقه أداؤه كما يجب أن يكون اللي مثل هذا في الوجاهة
نعم لذلك قد يكون هناك صاحب شركة أمين وصادق ولا يأخذ العمل
فلس
لا يأخذ العمل لماذا؟ لأن المنظومة فاسدة المنظومة فاسدة ولذلك إذا أخذ هو العمل وقام بدفع ثمن الوجه فما معنى ذلك؟ أنه سيتستر على المنظومة الفاسدة دع المنظومة الفاسدة تعمل وحدها حتى يتفطن لها الناس ويروا هؤلاء الذين يفسدون في حياة المجتمع عندما تجد الطبيب الذي يقف في الطوارئ ضعيفا اعلم أن أستاذه الذي امتحنه في الجامعة قد خرج رجلا ضعيفا لذلك هناك إشكال في الأمر هناك إيه إشكال في الأمر طيب إذن وضح الأمر أننا يجب أن نقيم العدالة الشرعية بمفهومها الصحيح هذا في كلامنا في موضوع الخلع وإن كنا قد عرجنا على العدالة بما اقتضته الضرورة في موقف العدالة هنا وهو أن الخلع حق للمرأة بشرط أن لا يكون هناك إضرار من الزوج بهذه المرأة
بالنسبة للصلح والتحكيم لما لا يشترط فيه الاستعجال كما يشترط مع الاستعجال في القضاء ويكون مرحلة من المراحل لعلها تصلح به بعض الحالات قال وإن خفتم شقاقة فالعاقبة
هذا مطبق
يعني نطلب فيه الاستعجال
والعادة كما أظن ممكن في الأردن يعطى لتحكيم مدة شهر محددة هي محددة هي بالضبط هي محددة بشهرين بشهر عفوا كأنها هكذا أذكر إلا إذا التحكيم مطبق والتحكيم يعني حل إشكالات وسهل
سؤال إن المحاكم الشرعية مشاكل دكتور سؤالي كان إن المحاكم الشرعية يعني تجعل هذه المماطرة ليس للغرض الضرر أحيانا تجعل الشهر هي عادة مدة تتراوح إلى 3 أشهر تجعل هذه المدة لماذا حتى تجعل يعني باب لأهل الخير يتدخل في الموضوع حتى تجعل لجنة لو تكلف لجنة التحكيم تدخل الآن في لجنة التحكيم في المحاكم تدخل في الموضوع فهذا يعني مقصود شرعي بل القرآن حتى عليه يعني
عندما نقول التحكيم حيث لم يتبين وجه الحق فلو فرضنا أن المرأة أثبتت بالشهود أن الرجل قد طلق الثالثة لا تحتاج القضية إلى تحكيم، والتحكيم فيها لا يجوز، لا يجوز فيها التحكيم. عندما يثبت الإضرار فإن الحق البين للمرأة بالتطليق، لكن عندما يدعي الرجل وتدعي المرأة ولا يتبين وجه الحق، ما الحاجة للتحكيم؟ أن يتبين القاضي وجه الحق.
مصنفات القضايا في المحكمة الشرعية، أنا أتعامل معك بشيء مصنفات مثل في قضايا يعني في المنظر فيها ليست هذه ما نذكره، هذه هي القاضي المصير في عادة أحيانا تأتي الطرفان متفقين، الزوج يطلق والزوج موافق في نفس الجلسة يحضر ورقة الطلاق، لكن القضايا التي تماطل وتؤجل تأتي شكوى من الرجل، شكوى من الرجل فيه من المرأة، فيه نشوز، فيه مشكلة عائلية، فيه كذا كان السبب، فهنا يجي القاضي له نظرة في موضوع. هذا الموضوع يعني يحتاج إلى تروي، لا يحتاج إلى تسرع، فيعطي شنو يؤجل الجلسة.
طيب ما فيش بين يا شيخ.
طيب
يعطي جلسة شيخنا. طيب
ما هو
حدد الضرر،
ما هو محل التحكيم؟ خوف الشقاق، خوف الشقاق. إذا خاف الشقاق القاضي حيث تبين له وجه الحق حكم على ما تبين. متى يندبهم إلى الصلح؟ حيث تعسرت. ما شروط الصلح سواء في القضايا المالية أو في غيرها؟ إن القاضي لا يجد وجها للبت فيتركهم للتصالح، لأن تصالحهم هو الحل. لكن إذا كان معه وثيقة بدين وواضحة ومعه البينة يندبهم إلى الصلح، لماذا؟ لذلك دائما اللجوء إلى التحكيم، اللجوء إلى الصلح، إنما هو حيث يصعب التبين، وخصوصا في قوله تعالى فإن خفتم شقاق وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا القضية، فابعثوا حكم من أهلها وحكما من أهله وحكما من أهلها. لماذا؟ لأنه إحنا متى يجوز التحكيم؟ حيث لم يتبين الحق على وجه القطع، حيث لم يتبين على وجه الظن الراجح. أما إذا تبين فماذا نحكم؟ لذلك علينا أن نتبين أن محل التحكيم هو
لكن الصلح يجوز حتى هو لو كان متبين الحق.
يعني أنا لي على فلان 1000 دينار،
نعم،
واشتكيت عليه، فقال لي القاضي
اذهب صالحه،
سامحه،
اذهب فصالحه،
ولا قل لي صالحه،
قلنا يندب، لا لكن لا يندب.
شوف، قال لي سامحه ب100،
ليس من حق،
ابراء حق لي ليس مبنيا على التوافق بيني وبينه،
صحيح.
ابراء يعني هو يطلب مني الاحسان ولا يطلب مني انه نتوافق على 500 والحق متبين. لا يجوز اصلا الصلح حتى في الأموال، شرطه حيث تعذر تبيان الحقوق أو كان المتخاصمون من الأقارب، تمام، فيندبهم إلى الصلح. فلذلك القول بأنه الحق متبين والحق واضح وجلي، أنت هو جاءك ليطلب منك الصلح، طلب منك هذا الحق الذي عندك أيها القاضي، وهو الآن مبين بالوثائق والبينات بين يديك، احكم بما يرضي الله في هذا الذي بين يديك. هل أنت تطلب مني أن أتنازل عن حقي إجبارا لأتفاوض معه؟ أنا لا أريد أن أفاوضه، أنا أطالب بالبينة. لكن أحيانا بتقوم شركات أموال، بتقوم علاقات، بتقوم تداخلات في الأموال، بيندب الشرع إلى التصالح. طيب خلينا نكمل هذا حتى نصلي العصر إن شاء الله تعالى. طيب فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع، والخلع طلقة لا رجعة فيها، إذن هو طلاق بائن إلا بنكاح جديد، هذا معنى قولنا بائن برضاها، وهذا تأكيد منه، إذن بنكاح جديد يعني برضاها، فقوله برضاها وصف منشئ أم مؤسس؟ مؤسس ولا منشئ؟
منشئ للنكاح.
إذن هو كاشف، وصف كاشف، ليس، لأن منشئ ومؤسس بمعنى واحد. قال والمعتقة أي الأمة المعتقة تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه أو تفارقه. إذن المرأة الأمة إذا اعتقت وهي تحت عبد فهي مخيرة، فإن شاءت اختارته وإن شاءت لم تختره فالأمر لها. ثم قال ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه، ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه لأنه تعارض ملك اليمين مع الزواج، انفسخ نكاحه. وطلاق العبد طلقتان، وطلاق الحر ثلاث طلقات، وعدة الأمة حيضتان لأن الحيض لا يتنصف. إذن الطلاق باعتبار الزوج والعدة باعتبار المرأة، باعتبار المرأة. هذا في الحدود والطلاق. أما في الكفارات فقد قال وكفارات العبد كالحر، أي لا تتنصف، أي لا تتنصف، بخلاف معاني الحدود والطلاق، بخلاف معاني الحدود والطلاق. فإن الحد يتنصف، أما الكفارة فلا تتنصف، وكذلك الطلاق. يعني كيف يتنصف؟ يعني الأمة المحصنة والأمة غير المحصنة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليها سواء كانت محصنة أم غير محصنة عليها النصف 50 جلدة. إذن عليها أن تجلد 50 جلدة. أما الطلاق فالعبد له طلقتان، وإن كانت حرة تحت عبد لا نعلمه، لا نعلم أن عبدا يتزوج الحرة. لا هي خيرت، هذه امرأة، هذه امرأة هي أمة، يعني لم يبتدأ زواجها، لم يبتدأ زواجها،
في حال طلقها بعدين اختارت الزوج بعد ذلك طلقها،
في تعارض حقوق الآن، لأنه هو في تعارض حقوق. فلذلك بالنسبة هو يتكلم عن موضوع الذي فيه الأمر بين الإماء منفصل عن الحرائر، وبين العبيد منفصل عن الأحرار. فهو يريد أن يقول لك إن المرأة إذا كانت أمة فيتنصف عذابها في الزنا. طيب إذا كانت الحرة محصنة ما عذابها؟ الرجل، هل يتنصف؟ إذن دعه. ما الذي يتنصف؟ هو 100 جلدة. طيب هل 100 جلدة تنصفت سواء كانت أمة أم
محصنة
أم لا؟ طيب ما كم عدتها؟ الحرائر عدتهن 3 حيض. طيب الأمة حيضتان، هل نقول حيضة ونصف؟
لا تتنصف،
الحيض لا يتنصف. طيب الطلاق للحر 3. طيب للعبد
طلقتان.
لماذا؟ لأنها لو قلنا بالتنصف لقلنا طلقة ونصف، وهذا خلاف ما قلناه. لذلك قال وكفارات العبد كالحر. إذن العبد كالحر سوى معاني الحدود
والطلاق.
فالحدود تتنصف
والطلاق
يتنصف، لكن لما لم يكن فيه كسر قلنا الطلاق لو تنصف لكان طلقة ونصف، لا أصبح طلقتين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.